هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص الصالحين.
عنوان هذه الحلقة: الكوفة تجلد نفسها. سار موكب وأسارة آل محمد في طريقه إلى الكوفة نهيض الجناح مجللا بالحزن والألم. ما أطفته السماء على بيت الرسالة استباحته الجاهلية الأموية بقسوة. لا زالت أجساد الحسين وأهل بيته وصحبه متناثرة على أرض المعركة كتناثر النجوم على صفحة السماء، لكن الموكب سار يدعه جنود أمية بأسنة الرماح دعا. يا للطفولة البريئة، مروعة العيون، بابلة الشفاه، هزيلة الأبدان، دموعهم تنسكب بغزارة، كل ما حولهم باكٍ، فكيف لا يكون؟ الأمهات، الأخوات، العمات، قافلة من النساء والأطفال، ليس فيها رجال إلا شابا عليلا. يا للنسوة الطاهرات المفجوعات، ألا تهاديكن لوعة الحزن؟ ألا يرقأ دمعكن ساعة؟ في مقدمة الركب سارت به ناقته مثقلا بالقيود، يفترس بدنه الضعيف الهم والألم، لكن وجهه ظل يفيض بنور سرمدي، وعينيه تتألقان بعزيمة قاهرة. إنه ثمارة الأوصياء، علي بن الحسين زين العباد، وخلفه وبين يديه ووسط القافلة وآخرها كانت هناك امرأة تتنقل بين أفراد القافلة مرفوعة الرأس، غارسة في نفوسهم الأمل، زائدة عن أرواحهم الشفافة إحساس الذل. عجبا لهذه المرأة، لا تأبه للأسر والقيود، بل تشمخ كقمة من البطولة والصمود. إنها زينب بنت علي عليه السلام. وفيما بدت معالم الكوفة تتضح شيئا فشيئا، تضاعفت مشاعر الحزن والألم على وجوه تلك الكوكبة المفجوعة. مهرجان الانتصار المزيف الذي أعلنه والي الكوفة عبيد الله بن زياد لم يستطع أن يزيل عن صدرها ذلك الكابوس الثقيل من شعور الإثم والخزي. الكوفة التي تعبأت لحرب ابن رسول الله كانت كمن يغط في نوم عميق، ثم استفاقت لتصحو على الحقيقة المروعة. لقد أراقت الدم الزكي لريحانة النبي، استباحت أعز حرمات الله في أول الأشهر الحرم. أجل، لقد غدرت بالحسين، هذا الرجل الطاهر بايعته على الولاء والنصرة، حتى إذا ما استجاب لها وخاطر بنفسه وأسرته وذويه وصحبه عادت عليه تقاتله. الظلام الدامس والصمت المطبق، الجاثمان على المدينة يحكيان هدوء السطح، وفي الأعماق موجات عاتية من مشاعر الإثم وتأنيب الضمير تتقاذفها، فهي لا تكف عن جلد نفسها، إلهابها بأصوات الندم، وإنها لتفعل ذلك بصمت، كما لو تخال أن فعلها هذا سيكفر عنها جنايتها. ولكن أتراها تستطيع أن تسقط من سجلها فعلتها الشنيعة تلك؟ وهل سينسى التاريخ أنها روت ثراها بالدم النبوي؟ وقفت تتطلع إلى قافلة الأسرى مع حشود الناس المتدافعة على جانبي الطريق المؤدي إلى قصر الإمارة. لا تستطيع أن تصدق، يا إلهي، أهؤلاء آل النبي؟ أهذه الرؤوس المرفوعة على أسنة الرماح هي رؤوس رجالهم؟ أهذا الشاب المكبل بالحديد على رأس القافلة من شبابهم؟ أهؤلاء النسوة اللائي يدفهن الحزن والكمد والحياء من نسائهم؟ أهؤلاء الصبية المتلألئون كالأقمار الحمر العيون من شدة البكاء صبيانهم؟ أوشك قلبها أن يفب من صدرها، ورأسها أن يتحطم، أنفاسها بدأت تضيع، وكأن مشاهد الألم أذرع أخطبوطية أخذت بخنقها. ورغم شدة الزحام والصراخ فقد عرفتها وهي تمر أمامها. أجل، إنها هي المرأة التي أحبتها، المعلمة التي أخذت بيدها لتفتح عينيها للنور. تلقت عليها يوم كانت صبية دروس القرآن في مسجد الكوفة. ياه، لقد مضى على ذلك الزمن 20 عاما. أرادت أن تناديها سيدتي زينب، لكنها خافت. انسكبت دموعها وهي تناجي نفسها: زينب، زينب، يا نبراس الطهر والعفاف، يا قلعة الصبر والثبات، زينب، زينب، يا دوحة ضاربة الجذور في الأصالة والنبل، سمقة الأغصان في المجد والشرف، أنت عنوان المفاخر كلها، بضعة محمدية علوية نقية، لم تشبها أنجاس الجاهلية ولا أرجاسها. رأتها تومئ لجموع الناس أن يسكتوا، فلما سكتوا وهدأ الضجيج انطلقت ابنة علي تتكلم، وكأنها تفرغ عن أبيها، حامدة الله مصلية على الرسول، ثم قالت:
وبعد، يا أهل الكوفة، يا أهل الختل والخذل والغدر،
أتبكون؟ إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا. تعالت أصوات البكاء فيما واصلت زينب: لقد ذهبتم بعارها وشنارها، ولن ترقصوها بغسل بعدها أبدا. صاح أحدهم: حسبك يا ابنة رسول الله. فيما أخذ رجل عجوز يضرب رأسه ويقول:
صدقت بأبي وأمي، صدقت، كهولكم خير الكهول، وشبابكم خير الشبان، ونساؤكم خير النسوان، ونسلكم خير نسل.
شعرت المرأة كما لو أن الأرض تميد بها ثم تدور بسرعة جنونية، فتهاوت على الأرض مغميا عليها.
مع وصول أسارى آل محمد ورؤوس شهدائهم، أخفي على قصر الإمارة مزيد من مظاهر البهرجة والزينة. وفي الشرفة المطلة على الباحة الرئيسية للقصر، جلس ابن زياد وأمامه إناء مغطى بمنديل، وعلى يمينه منبر، وعلى جانبيه توزع رجال الحاشية وقيادات الجيش، فيما احتل باحة القصر جمهور من الناس وعدد كبير من الجنود. أطلق ابن زياد إشارة خاصة فأدخل أسارى آل الرسول. يتقدمهم علي السجاد يرسف بقيوده. وبعد أن أخذ الجميع أماكنهم، تناول ابن زياد قضيبا من الخيزران، كشف به المنديل عما تحته، فبال الرأس الشريف لأبي عبد الله الحسين عليه السلام. ومع تعالي صيحات حرم الرسول، أخذت عصا ابن زياد تنكث شفتي أبي عبد الله. وفجأة شق الجموع رجل مطلقا صوتا قويا دوى كزلزال بأذني ابن زياد:
ارفع هذا القضيب عن هاتين الشفتين، فوالذي لا إله غيره، لقد رأيت شفتي رسول الله صلى الله عليه وآله على هاتين الشفتين يقبلهما.
قال الرجل ذلك ثم انتحب باكيا. استشاط ابن زياد غضبا وصرخ:
أبكى الله عينيك، فوالله لولا أنك شيخ قد خلف لضربت عنقك.
خرج الشيخ وهو يلمدم:
أنتم يا معاشر العرب العبيد بعد اليوم، قتلتم ابن فاطمة وأمرتم ابن مرجانة.
ابن زياد الذي باغتته هذه الصفحة القوية أراد أن ينفس عن غضبه، فالتفت إلى أسارى آل البيت مخاطبا العقيلة زينب بقوله:
الحمد لله الحمد لله الذي فضحكم وأكذب أحدوثتكم.
رد زينب بقوة وصلابة: الحمد لله الذي أكرمنا بمحمد صلى الله عليه وآله وطهرنا تطهيرا، إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا. تململ ابن زياد محاولا لملمة نفسه وقال:
كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيتك؟
رمت ابنة علي بحممها قائلة: ما رأيت إلا جليلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، تنظر لمن الفلج يومئذ. ثقلتك أمك يا ابن مرجانة. أثارت هذه الكلمات ما تبقى من صواب ابن زياد، فحار كيف يفعل، فتقدم أحد رجال الحاشية إنقاذا للموقف وقال:
أصلح الله الأمير، أصلح الله الأمير. المرأة لا تؤاخذ بشيء من منطقها.
أطلق ابن زياد ضحكة هستيرية متظاهرا بالاستخفاف بما سمع، ثم اتجه إلى المنبر يرتقيه بخطوات متعثرة وقال:
الحمد لله الذي أظهر الحق ونصر الأمير يزيد وحزبه.
ثم راح يهاجم آل البيت متهما الحسين وأباه بالكذب، بيد أن صوتا هادرا قطع عليه وكأنه صفعة جديدة أدارت رأسه:
يا ابن مرجانة، إن الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك والذي ولاك وأبوه، أتقتلون أبناء الأنبياء وتتكلمون بكلام الصديقين؟
ارتجف صوت ابن زياد وهو يزعق:
علي به، علي به.
انبرى إليه الجلاوزته، فتواثب فتية من بني الأزد، تدافعوا اشتبكوا معهم بالأيدي قبل أن ينتزعوه من أيديهم. ابن زياد الذي خشي سريان اللهيب هبط من المنبر مسرعا فارا من ساحة المواجهة بجلده. الوضع الذي أخذ يتفاعل في الكوفة في ظل وجود الأسرى بات ينذر بتطورات غير محسوبة، لذا فقد سارع ابن زياد إلى تسوية عاجلة لهذه القضية مقررا ترحيلهم إلى الشام.